الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم قال: ولا ينتقض التيمم بظن الماء أو شكه. إذا ظن وجود الماء وهو متيمم ظن وجوده في مكان الماء قريب، فهذا الظن هل هو حجة مثلا يكتفى بهذا الظن أو شك بوجود الماء؟ الشهيد رحمه الله يقول: لا ينتقض بالظن ولا بالشك. طبعا على الأصل الظن غير حجة، لا مجرد ظن الإنسان أن الظن لا يغني من الحق شيئا غير حجة، إلا إذا وصل إلى مرتبة الاطمئنان. الاطمئنان ظن لكن ظن متاخم للعلم، إذا يعبر عنه في العلم العرفي أو العلم العادي، العلم العادي مقابل العلم الحقيقي القطع 100%. فإذا وصل إلى مرتبة الاطمئنان اطمئنان حجة عند العقلاء، أما طالما لم يصل إلى هذه المرتبة، فالظن غير حجة وهكذا الشك بل أولى. فلذا مقتضى القاعدة يبقى تيممه. ثم قال الشهيد رحمه الله: قال: ويبطل بالتمكن من استعمال الماء فلو وجده قبل الصلاة تطهر. هذا واضح، إنسان متيمم ثم عطر على الماء ما كان عنده ماء قبل الصلاة، قطعا هذا ينتفي التيمم. قلنا سابقا هو طهارة ناقصة، التيمم طهارة ناقصة، فحدها غايتها إما الحدث مثلا أو وجود الماء. إذا ما كان عنده ماء وجد الماء بطل التيمم، حضر الماء لذلك بطل التيمم. قال: ويبطل بالتمكن من استعمال الماء فلو وجده قبل الصلاة طهر، وبعدها إذا وجده بعد الصلاة لا إعادة. نحن على مبنانا قلنا يعيد، وأيضا هنا في هذا المسألة الآتي أيضا نعيد هذا المطلب بشكل ما طبعا، لكن نحن سابقا قلنا نعم قلنا نحن يعيد طالما هو في الوقت، وجده في الوقت نحن على مبنانا يعيد. ليش؟ نحن قلنا الوقت الصلاة الوقت الاختياري من المبدأ يعني من الزوال الغروب، فإذا وجد الماء الساعة الثالثة الظهر مثلا وتيمم وقبل ذلك لا يعيد، لا بد يعيد. طيب مشهور لا يعيد، وبعدها لا إعادة يقول الشهيد، وفي أثنائها كلام هنا لو وجد الماء أثناء الصلاة، الله أكبر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كذا ركع قبل أن يركع إلى آخر وجد الماء، ما هو الحكم؟ هل يكمل الصلاة صلاة صحيحة أو يعدل بها إلى النافلة أو تبطل أصلا أو يقطعها؟ ما هو الحكم في المقام؟ هنا اختلفت الآراء بين الأعلام والصافة، اختلفت الآراء. قال: وفي أثنائها روايات أقواها، ما هو؟ البناء ولو على التكبير، بمجرد يقول الله أكبر ثم وجد الماء بعد ما قرأ يهمل خلاص يصلي. أقواها البناء ولو على التكبير. قال: وجوز بعضهم العدول إلى النفل، يعني إلى النافلة ثم يتوضأ ويصلي، وجوز بعضهم العدول إلى النفل وهو ضعيف. أقول اختلف الأعلام فيما لو وجد الماء وهو في أثناء الصلاة، اختلف على أربعة أقوال بعضهم يقول خمسة، الخامس يعني غامض غير واضح، على أربعة أقوال. الأول قول الأول قالوا إن كان قبل الركوع يعني وجده قبل الركوع من الركعة الأولى، إن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه، وإن كان كبر وقرأ الحمد والصورة لكن بعد ما ركع ثم وجد الماء. إن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وبطلت صلاته يعني القراءة التي قرأها، وإن كان بعده بعد الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وجد الماء. قيل هذا الماء حضر، حضر الماء. أبو الشاب جنبي قال شيخنا الماء جاءوا أتوا بالماء، مثل ما مثلنا سابقا أبو الإنسان كان مقلد مثلا لزيد، زيد عنده مثلا لا تجب الصورة زيد، وبعض الفقهاء ذهب إلى لا تجب الصورة، فعمر مقلد لزيد فصلى بلا صورة، لما ركع قيل له مات مرجعك، والمرجع الثاني الآخر موجود حي يقول بوجوب الصورة، وماذا يفعل هذا؟ ولابد أنه يرجع في التكاليف لأنه في التقرير لابد يرجع للأحياء حتى يمضي فتاوى الميت. قلنا ماشي الحال بما أنه في الركوع بعد لا يمكن الرجوع، إيه لا يمكن، لا تعاد الصلاة تشمله على كل حال. فهنا ركع قيل لو حضر الماء ماشي، يقول الشيخ هذا الرأي يقول ماشي الحال اكمل الصلاة ولا شيء عليه، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة. هذا القول ذهب إليه جماعة من الأعلام المتقدمين، منهم ابن أبي عقيل واحد، ومنهم ابن باباوي اثنين، ومنهم السيد المرتضى عليهم الرحمة جميعا، هؤلاء من المتقدمين في شرح رسالة، السيد المرتضى في شرح رسالة، والشيخ في النهاية شيخ آخر المتقدمين ذهبوا إلى هذا التفصيل. طيب هذا قول. القول الثاني، القول الثاني أنه يمضي وإن تلبس بتكبيرة الإحرام فقط، بمجرد أن يكبر خلاص يمضي، وإن حضر الماء يتم صلاته وصلاة صحيحة. هذا القول الثاني، قالوا يمضي وإن تلبس بتكبيرة الإحرام فقط. ذهب إليه مشهور الأعلام، بل نسب إلى أكثر الأعلام، ليس فقط المشهور إلى أكثر. الثالث، قول الثالث ما عن ابن الجنيد، الجنيد له رأي من أنه إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، مو الأولى، الركعة الثانية، ما لم يركع الركعة الثانية، فإن ركعها طبعا القول الأول ما لم يركع الركعة الأولى والثانية، فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف بعد الركعة وخاف من ضيق الوقت أن يخرج انقطع، المفروض هو يقطع لأنه قبل الركعة الثانية، قال رجوت أن يلجئه، قال رجوت أن يلجئه، هو خائف مسكين، قال رجوت أن يلجئه، رجوت أن يلجئه أن لا يقطع صلاته بعد يقطع، وأما قبله إذا ما عنده خوف كذا فلا بد من قطعها حينئذ، قبل خوف ضيق الوقت فلا بد من قطعها مع وجود الماء. القول الرابع نسبه المصنف لابن حمزة رحمه الله، قال المصنف في الذكرى ولابن حمزة في الواسطة قول غريب، يقول الشهيد لابن حمزة في الواسطة قول غريب، وهو أنه إذا وجد الماء بعد الشروع شرع في الصلاة، وجد الماء بعد أن شرع بها بعد الشروع، وهو إن وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على أنه، على ماذا غلب ظنه؟ على أنه غلب ظنه، يعني يمشي بالظن، وغلب ظنه على أنه انقطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة، وجب عليه قطعها إذا غلب ظنه، وجب عليه قطعها. والتطهر بالماء وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر، وقيل قطع ما لم يركع وهو محمول على الاستحباب. وجه الغرابة أنه لا معنى لاعتبار الظن هنا، وإذا غلب على ظني كذا وإذا لم يغلب كذا، وغلب أو لم يغلب طالما الوقت باقي. هذا العموم، هذا الكلام يعني في غير محله، لذا الشهيد يقول غريب هذا التفصيل. أصل الروايات لا تشير غلب على ظني، شرع وغلب على ظني. إنصافا الجدير ذكره هنا القولان الأول فقط، الأول والثاني، أما الثالث والرابع يعني شاهد وكذا وغريب إلى آخره، والروايات ما تساعد. المهم واقعا القول الأول والثاني، القول الأول ما لم يرجع، القول الثاني ما لم، القول الثاني بمجرد التكبير إن وجد الماء خلاص يكمل، مجرد التكبير. فنرى الروايات الواردة في المقام، طبعا نحن مبنانا صار واضح في هذه المسألة صار، لكن على مبنى الجماعة نعم، نحن كان ولو كان وجد الماء، نحن ليس فقط في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا حتى لو بعد بعد الصلاة يعيد، فضل عن أثناء الصلاة على العموم. لكن شوف الأعلام ليش ذا ولذلك، وكيف نخرج الروايات، الروايات لابد أن نخرجها تخريج فني، تخريج فني. أما القول الأول، قول الأول وهو لو وجد الماء فإن كان قبل الركوع كذا وبعد الركوع كذا، استدل للقول الأول بالروايتين، عندهم روايتان أصحاب القول الأول. الأولى صحيحة زرارة، الوسائل باب 21 من أبوابه، التيمم حديث واحد، في حديث طويل، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، أصاب الماء ودخل في الصلاة، قال فلينصرف، قال عليه السلام فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمضي في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين، التيمم أحد الطهورين، يمضي في صلاته إذا كان ركع. ما شاء هذا الرواية، ما شاء الله، دلالته جدا تامة الدلالة، واضحة وضوح الشمس في ربعة النهار. هذه الرواية رويت بثلاث طرق، هذه الرواية تبي شيخنا الرواية بثلاث طرق، طريق منها صحيح وهو ما رواه الشيخ عن المفيد عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبي محمد بن يحيى عن الصفار. الشيخ رحمه الله ضعف هذا السند، يعني بهذا الطريق، بهذا الطريق ضعفه. ليش؟ يقول أحمد محمد بن يحيى العطار صحيح هو أستاذ الشيخ الصدوق وهو شيخ إجازي، لكن لم يرد فيه توثيق، ولذا ضعف حديث الرفع الشيخ التسعة، حديث التسعة أنه في سنده أحمد محمد بن يحيى العطار. نحن عندنا مبنى في هذا المطلب، قلنا سابقا، قلنا أصل علم الرجال وليس مبني على الدقة، بهذه الدقة والتوثيقات نحن عندنا المعتبر توثيقات متقدمين للمتأخر يعني من العلامة، كل العلامة بقليل كذا، توثيقات مبنية على الحدث. ولكن هناك شيء، قلنا إذا كان هناك شخص معروف بين الأعلام، شيخ إجازي، عالم جليل القدر، وكذا أستاذ إلى آخره، له روايات كثيرة ولم يذم، هذا يكشف عن كونه ثقة، يكشف. يعني اليوم مثلا تقول لي من وثق مثلا صاحب الحدائق أو وثق فلان، ما يحتاج. وبعض العلماء، بعض المشايخ، لهم سيرة ومعروفين بالمشيخة والشيخ إجازي وأستاذه وله كلام وله، ما يحتاج تقول لي ما أحد وثقه، قال لي ما أحد وثقه، هذا يكشف إنصافا. لا سيما أحد ذمه، ما عندنا ذم، وهو كثير الرواية وشيخ إجازي وأستاذ الأعلام وشيخ كذا وكذا، كل ما هذه الصفات وتقول لي الشيخ ما أحد وثقه، خلي معه، هذا يكشف إنصافا عن المطلق. نعم. ولذا أنا تعجبت بعض الأصحاب لأمير المؤمنين عليه السلام مخلصين واستشهدوا معه، بعضهم يقول من وثقه؟ لك يا مصلح الحال، شو يعني نتعبد كلمة من وثقه؟ وهذه خسيرة طويلة عريضة، جهاد وإلى آخره ومخلص وكذا، تقول من وثقه؟ أحيانا ما يحتاج، أنه فعلا لابد من كلمة فلان ثقة ثقة. مرة النجاش يقول فثقة، مرة سيرة الشخص أحمد محمد ابن يحيى من هذا القبيل، طبعا غيره أيضا ليس فقط هو، عندنا جماعة اللهم زد وبارك يزيدون كلما تقدم الزمن، كافي انصافي معه أحمد هكذا رجل محترم معروف بهذا الشكل. فنحن عندنا الرواية صحيحة له، فإذا كان فيها أحمد محمد ابن يحيى نحن ما عندنا مشكلة. الطريق الثاني حسن، يعني قلنا رواية بثلاث طرق، هذه الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز، ما شاء الله. كل ما هنالك أبوه لعلي بن إبراهيم قالوا لم ينص لكن ممدوح، ممدوح مدحا معتدا به، يقول النجاشي أول من نشر حديث الكوفيين في قم إبراهيم بن هاشم، مدح. ليش مدح؟ لأن القميين في ذاك الوقت كانوا جدا متشددين، جدا متشددين، إنسان ينشر حديث هناك ويقبلوه يعني معناه شيء عظيم. يعني حتى أن ابن الوليد محمد حسن ابن الوليد هو شيخ الصدوق، وأخرج البرقي رحمه الله، أحمد محمد البرقي أبو جعفر صاحب المحاسن، أخرجه من قم. ليش أخرجه؟ لأنه كان يكثر الرواية عن الضعفاء، وأنه لوجد فيه عيب. البرقي ما شاء الله عليه عالم جليل، صاحب المحاسن نعم الكتاب، لكن كان يكثر الرواية. لكن قيل بعد ذلك لما توفي البرقي مشى في جنازته. أنا رأيت شيء آخر، والله لما نريد اليوم يعني أن نتكلم كثيرا عن الأعلام. ابن الوليد كان مع السلطان في ذاك الوقت، كان عنده قوة قدرة، فكان يستطيع أن يخرج ويدخل للناس، وعنده مقدرة على فلان كذا فلان كذا، وأحيانا الأهواء السياسية لها أثر بشكل عام، ليس في خصوص هذا المطلب، لكن بشكل عام الجهة السياسية إنصافا أحيانا. لذا المفروض الإنسان لما يراجع شخص يلحظ جميع الجهات، مو جهة واحدة، أنت منصف بفضل إنصاف تشوف الحال اللي حصلت. ولذا اليوم مثلا بعض الخطباء كانت موجودة، أنا كنت صغير أسمعها أيام عاشوراء، يقول يا ليتنا كنا معك أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما. وليش يقول هذا الكلام؟ وقد يكون صادق، قد يكون صادق. ليش؟ لأن هو جر الزمن فقط، يقول يا ليتني كنت في زمنه، لكن ما جر الظرف، الظروف المحيطة بالناس، يمكن لو كان في زمن كان مثل باقي الناس. شوف الظروف، أنا لا أريد أن أبرر الآن، ليس وظيفة التبرير، لكن أقول الإنسان المنصف لما يريد أن يعالج أي قضية يظهر فيها ماذا؟ الجهات الموجودة فيها، أنه ليش في هذه الفترة أهل الكوفة ثلثها كانت شيعة تقريبا، الكوفة يعني فيها حوالي 5000 بيت شيعي تقريبا، كلهم ما أحد خرج، ليش؟ ولا بالتحليل يعني كل شيء يناسب المقام، وإلا كلهم كانوا هؤلاء يصلوا ويصومون. أصل الأمير سلام الله عليه لما كان يريد يخرج لمعاوية خرج معه 60,000 مقاتل من الكوفة، صحيح بعضهم خوارج وبعضهم عثماني وبعضهم، لكن كثير منهم موالي. فشاهدي الظرف أحيانا له أضر، تعالج مسألة عالج الظرف فيها أيضا، لما تعالج الظرف وكل شيء تكون منصف في هذا الشيء. على العموم فشاهدي أحمد محمد بن يحيى أفرض كان ظرف وقته ما أحد خارجه مثلا وكذا، أو إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم أصلا علي بن إبراهيم، نحن على مبنانا أصلا نيات صحيحة، أصلا ليست حسنة، لكن نحن مشينا مع الجماعة. ليش؟ أصلا هو ابنه يروي عنه، نحن قلنا سابقا مشايخ علي بن إبراهيم المباشرين ماذا؟ انتقاد، أصلا هو ابن علي يروي عنه مباشرة أيضا. ف يعني لذا السيد الحكيم يقول مصحح، صححها، بعضهم يقول حسن، بعضهم يقول صحيحة. على العموم الرواية معتبرة، فنحن مشينا على هذا الاصطلاح حسن، مشينا عليه. هل هو على هذا؟ صحيحة. إيه هذا لا ينتقص من حقه هذا. نعم.
مولانا غير مباشرين ومعتبرة.
إيه صحيح. صحيح.
زمن الإمام علي من أهل الكوفة ما كان، كان في 50 رجل يعرفون
الإمام علي. كان في 50 رجل ماذا؟
50 رجل فقط.
معه؟
رواية يعني يقول
بإمامته. هذا بحث آخر. لا، أنا شاهدي ليس، فأولا هذا في غير محله هذا الكلام. ليش؟ قطعا من يقول بإمامته في الكوفة أكثر من 50، يعني نحلف بالعباس والدرع والطص بعدة ألف يمين، نحلف أنه كان أكثر من شخص يؤمن به. إيه هذا يعني تحمل على محمل مثلا معرفة كاملة، مثل معرفة مثلا ياسر بن عبو مثلا أبو ضر وسلمان، تحمل مثل لا صلاة من جالس إلا في المسجد، تحمل أفراد كاملة، يعني ما أحد يعرف معرفة كاملة، مو أنه ما أحد
كخليفة مثل عمر وأبو بكر وعثمان ما كانوا يعني.
والله شيخنا الآن ما أنا يعني يحتاج إلى بحث هذا، أنه في وقت الأمير سلام الله عليه لما بايعوه على أنه مثل باقي المشايخ قبله أو لا على أنه هو بعد الرسول. أرش الآن شيخنا فعلا الآن ما يحضرني كثير عن هذا المطلب، يحتاج إلى مراجعة حتى نرى أنه فعلا كم بايع وكيف ولماذا ومتى وأين، يعني يحتاج إلى مراجعة شيخنا أنصافا، يعني ما يحضرني الآن هذا. لكن بشكل عام، بشكل عام بعض الأشخاص ما يحتاجون التوثيق، هم معروفين، فلا ينبغي أن نقف مضاعف مثلا ولا بشيء، وإلا ماذا يبقى في علم الرجال؟ لم يبقى حجر على حجر. الطريق الثالث شيخنا، الطريق الثالث ما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن فضل ابن شابان عن كذا، لكن هذا الطريق ماذا ضعيف. ليش؟ محمد بن إسماعيل هنا ليس محمد إسماعيل ابن بزيع صاحب الإمام رضا عليه السلام، السر لأن الكليني ليس في مرتبته، سوين الإمام رضا وين عن الكليني، ليس في مرتبته، فمحمد إسماعيل هنا ليس ابن بزيع، إنما الظاهر النشابوري والله العالم، والنشابور رجل مجهول. فالأنصاف الطريق الثالث ضعيف، لكن نحن يكفينا الطريق الأول والثاني بعد. على كل حال هذه هي الرواية الأولى، إذن صحيحة السند وتامة الدلالة، اجتمعت النعم عليها، والنعم أحيانا لا تجتمع مو فقط على الإنسان، حتى في الروايات مرة ضعيفون دالة أو دالة وليس ضعيفة، لكن هنا اجتمعت النعم عليها.
بناء على مبناكم مختلف قواعد ومختلف صور علمية، نعم يجب عليه إعادة.
لا 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 ان شاء الله في اخر مطلب شيخنا نعطيكم شيئا ان شاء الله تستفيدون به. نحن بعدنا الان ما قلناش نذكر الروايات ونشوف الاقوال وكيفيه العلاج شيخنا بعد ما خلصنا. الروايه الثانيه صحيحه عبد الله بن عاصم. سيد عبد الله بن عاصم ايضا نفس الباب 21 حديث 2 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء ما حضر هو ذا الماء فقال عليه السلام إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمضي لصلاته. صافة الرواية يعني تامة الدلالة دلالتها لا غبار عليها أصلا واضحة جدا في التفصيل واقعا. هذه الرواية أيضا روى بطرق ثلاث. هذه الرواية رواية عاصم عبد الله بن عاصم أحدها صحيح أحد الطرق صحيح وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب أستاذ الشيخ بن محبوب صحيح قلنا عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير والحسن بن حسين اللؤلؤي هو وثقه النجاشي. إن قلت وثقه النجاشي أنت قلت شيخنا ينبغي الإنصاف. الشيخ صدوق ضعفه الشيخ الصدوق على وزن فعول كثير الصدق فالشيخ الصدوق أيضا ضعفه فشر تعارض. شوف شيخ ننتبه كيف نعالج هذه المشكلة. أقول أما تضعيف الشيخ الصدوق له الشيخ الصدوق هو ما ضعف هو استثناه كما استثناه شيخه ابن الوليد محمد حسن الوليد. محمد حسن بن الوليد قال أنا أستثنى رواية اللؤلؤي إذا انفرد بها ما قال ضعيف استثنى رواياته. ممكن تكشف عن الضعف ما أقول لا أقول سبب آخر. نحن سابقا أولا قلنا استثناء ابن الوليد لا يدل على جرح. خلي بالك شيخ ليش؟ لأنه مثلا استثنى روايات محمد ابن عيسى ابن عبيد الذي يرويها مباشرة عن اسم عبد الرحمن. طيب أخي ليش السر محمد عيسى بن عبيد اليقيني جدا عظيم بحثنا وجدناه كان صغير السن لما كان يحضر عند الأستاذ يونس بن عبد الرحمن وفي السابق كان يحضر يأخذون يدرسون الرواية درس يقرأها على الأستاذ أو الأستاذ يقرأ عليه ثم يعطيه إجازة بالنقل عنه. فقالوا كان صغير السن وصغير السن لا يدري قد يصحي قد ينسى قد كذا. فابن الوليد استثنى رواياته من هذا الباب وأنه هو ضعيف. لكن على أفر صغير السن وعند بعض صغار السن ما شاء الله عليه معنى هذا ليس مناطا. هو كان ابن الوليد متشدد هو بحداته كان متشدد فهذا لا يكشف عن تضعيفه. فاستثناء ابن الوليد إلا على التضعيف وتضعيفات الشيخ الصدوق مبنية على كلام أستاذه. هو يقول ما ضعفه هذا الشيخ وضعفه الوطن. هو يقول الشيخ الصدوق يعني كان عنده حسن ظن مفرط بابن الوليد هو كان يعتمد هكذا. فهذا لا يدل على ماذا؟ على الإنصاف مولانا. فلا يكون معارض لقول النجاشي. أضف إلى ذلك إذا أردت مؤيدا وهو النجاشي له عبارة يقول جعفر بن بشير يروي عن الثقات ويروي ويروون عن الثقات. هو يروي عن الثقات ويروون عن الثقات وهو روى عن جعفر بن بشير. لكن احنا سابقا ناقشنا هذه العبارة لا تدل على ان كل من يروي عنه ثقة وكل من يروي عنه ذاك ثقة. لا يعني بالجملة هو يروي عن الثقات وبالجملة الثقات يرون وهذا هو الإنصاف ولا لا. ليس مراد كل ثقة يروي عنه وهو يروي عن كل ثقة، هو بعيد هذا المطلب، لا سيما ثبت أن بعض الضعفاء روى عنه، لكن مؤيد، مؤيد هو يروي عنه، لكن هذا مؤيد المطلب. فالإنصاف إنصافا شيخنا أنه عندنا الرواية نحن معتبرة هنا صحيحة في هذا الطريق، في هذا الطريق. أما الطريق الثاني ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشة عن أبان بن عثمان، وين العيب هنا؟ معلى، معلى عيبه معلى أنه ما أحد وثقه، مجهول، ما أحد يعرفه، يلا زوجته تعرفه مثلا لمعلى. إيه؟ لا ذاك شيء، لا لا مو الخنيس، وإن كان عندنا ضعيف الخنيس، لا هذا واحد شخص آخر. الطريق الثالث ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان، أيضا هذا الطريق الثالث ضعيف، لأن القاسم محمد من الجوهري، جوهري هذا غير موثق، لكن الطريق الأول كافي، الطريق الأول. إذن القول الأول شيخنا الجليل استند إلى روايتين صحيحتين إنصافا مولانا، وظهورهما جدا واضح والمطلب، يقول أصحى الخلوة هذا، هذا ما عندي، ما عندكم أنتم، هذا خبر ما عندنا، نتفضلوا أصحاب القول الثاني ما عندكم، ويقول نحن عندنا أكثر. أما القول الثاني، قول الثاني إنصافا أيضا هناك روايتين صحيحة، قد يكون بعض الروايات ضعاف، لكن عندنا روايتين في المطلب. الأولى صحيحة، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. أما صحيحة زرارة ومحمد نفس الباب شيخنا، باب 21 حديث 4، حديث 4 أنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء، ما أصاب الماء وحضرت الصلاة، ماذا يفعل؟ بالنتيجة يعني يبقى مكتوفا، مكتوف الأيدي اللي يصلي، رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فتيمم، فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أثناء الصلاة، بعد الركعتين أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ وماذا يفعل هذا الرجل الذي وجل الماء أثناء الصلاة ثم يصلي؟ قال لا لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان، لمكان يعلم، لمكان يعني تعليم، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، دخلها وهو على طهر بتيمم، ما هو طهره؟ وهذا مطلقة، لأنه دخله على طهر، فلو كبر الله أكبر وجد الماء، دخلها وهو على طهر بتيشمله، يعني ماذا؟ لا ينقضها. فإطلاق الرواية يشمل هذا المورد، بل تعليل أصلا، تعليل لمكان، خلينا نعلل، أخلي ليش لا ينقض؟ الصحيح مورد السؤال هو ركعتين، لكن التعليل عام، يعني قلنا العلة تعمم وتخصص، العلة العلة تعمم وتخصص، كما قلنا لكم من الأيام الشيخ رحمه الله الشيخ التبريزي، كنا في مجلس الاستفتاء، كان مشغولا الأستاذ مشغولا، فجاء سيد يريد يمضي ورقة باعتبار كان يحصل حضور عند الشيخ أكثر من 1000 طالب في المسجد الأعظم. فالشيخ نظر إليه كذا لعله كان يعرف كذا، أمضى له الورقة يريد لأجل معاملة يعني إدارية. فشخص بجنبه سيد أيضا قال شيخنا كذا، الشيخ ما أمضى كذا. قال ليش أمضى مثلا أنظر فيك؟ قال ذاك سيد من رسول الله. قالوا أنا سيد. التفت إليه الشيخ وما كان ينظر إليه، التفت إليه قالوا أنا سيد أيضا. قال تعال يعني إداري يعني ليست شركة يعني ليست مهمة هي أحيانا، لأنه أحيانا يحتاجون لما تحضر وين تحضر كذا من هذا الباب، يعني ليس لها أثر كثير. فالعلة تعمم. نعم يقول سيد، يقول أنا سيد أيضا ابن رسول الله. على العموم هنا هكذا قال لمتى أنه دخلها بطهر. طيب هذا بطهر كما يصدر في الركعتين، يصدر بالتكبيرة التكبيرة أصلا يصدر هذا بطهر. فإذا بالإطلاق إن سافر يشمله. هنا هذه الرواية نحن ماذا قلنا؟ قلنا صحيحة. هذه رواية بطريقين، أحدهما صحيح بطريق الصدوق، الثاني صحيح أيضا بطريق الشيخ، لكن طريق الشيخ فيه أحمد حمد بها العطار، يعني على المبنى صحيح. فإذا هذا هو الرواية الأولى. أما الرواية الثانية نذكرها وغدا إن شاء الله يعني يوم الاثنين إن شاء الله نعالج بين الروايات، نعالج الرواية الثانية صحيحة محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام. خليها الرواية والحمد لله رب العالمين.